وكذلك يزيد بن الأصم وهي خالته، كما أن خالد بن عباس أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي حلال، فدل هذا على أن ابن عباس وحي، وابن عباس صغير في ذلك الوقت. فالصواب أن هذا وهم وغلط من ابن عباس، ظن أنه تزوجها وهي حلال خفي عليه، لأن يعني ميمونة صاحب القصة نفسها، هي صاحب القصة أخبرت أن النبي تزوجها وهي حلال، وأبو رافع كان السفير بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ويزيد بن الأصم وهي خالته كما سيأتي أخبر أنه تزوجها وهي حلال، فهي خالته وخالة ابن عباس. ومن العلماء من تأول الحديث قال إن معنى زوجها وهو محرم يعني وهو في الحرم داخل الحرم، ومن كان داخل الحرم يقال له محرم. وقال آخرون ذهب آخرون إلى استدلوا بهذا الحديث أبي حنيفة والكوفة إلى جواز نكاح المحرم وأنه لا بأس به. والصواب أنه وهم، ولو صح لو صح فرضا لو صح لكن على القاعدة يكون النهي للتنزيه، نهي في حديث عثمان لا يكح محرم أن يكون للتنزيه وهذا للجواز، أو أن هذا أو أن هذا من خصوصات النبي صلى الله عليه وسلم وأنه خاص به وأن الله خصه بذلك كما خصه بأشياء منها المرأة تهب نفسها له، لو صح لو يعني لو صح هذا، لكن الصواب أنه لا لم يتزوجها وهو محرم. الصواب عليه الجماهير أنه هذا غلط من العباس وهو هذا من أوهامه وأغلاطه رضي الله عنه، فلا يمكن أنه يقدم قول العباس على قول الميمونة نفسها وأبي رافع ويزيد بن الأصم ويخالته كما أن خاتم العباس. نعم.
أحسن الله عليك. زاد بن نمير فحدثت به الزهري فقال أخبرني يزيد بن الأصم أنه نكحها وهو حلال.
نعم، ويزيد بن الأصم خالته أيضا كما أن خاتم العباس، خاتم العباس وخاتم يزيد بن الأصم وأخبر أنها حلال، ميمونة نفسها أخبر لأنه في زوجها ويحرم، وأبو رافع كذلك والسفير بينها وبين النبي. نعم.
أحسن الله إليك. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا داود بن عبد الرحمن عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد أبي الشعثاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا أبو فزارة عن يزيد بن الأصم قال حدثتني ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. قال وكانت خالتي وخالة ابن عباس.
نعم، خالة يزيد وخالة ابن عباس. ابن عباس غلط ويزيد أصاب. نعم.
أحسن الله عليك. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يبع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض. وحدثني زهير.
لا يبع على بيع، لأن هذا يؤدي الشحنة والعداء والضوء، النهي عن أن يخطب على خطبته فيها أو يبيع على بيعه أو تسأل مرة طلاق فيها، كل هذا الحكمة في النهي أنه يؤدي الشحنة والعداء والبغضة. لا يبع على بيع أخيه، كان يقول لمن اشترى سلعة من شخص بمئة وهو في مدة الخيار رد السلعة وأنا بيعك أحسن منها بأقل من ثمنها، في سرع سرعة مثلا في 100 وفي مجلس الخيار يأتي إليه وردها وأنا بيع عليك سرعة أحسننا بثمانين هذا بيع على بيع أخي أبدي السحن لا يجوز السحن وإذا مشترى الحمد لله لا تعرض له ولا يسقط على خطوة أخي أيضا لأنه يؤدي الشحن إلى علم أنه خطوة على خطوته وحصل عداوة وشحن في اللفظ الآخر إلا أن يأذن أو يرد إلا أن يأذن إذا له الأول أو يردونه يردوه خطر امرأة ثم ردوه لا بأس له أو أذن الأول الثاني يخطب فلا بأس نعم
أحسن الله عليك وحدثني زهير بن حرب ومحمد
الأصل في النهي التحريم نوى يقول هذا التنزيه الخطبة النهي للتنزيه لكن الأصل في النهي للتحريم النهي إلا ما دل الدليل على أنه دل الدليل على أنه ليس للتحريم نعم
بجانبه شخص التقى به له معرفة ثم قبل أن يتم البيع أشار عليه بسلعة أخرى عندها وعند غيره
لا ليس له ذلك ماذا شرع مدام حتى الشرط لا يسمع له إذا ركن إليه سكت لا يتعرض له نعم
حسن الله لي
ها لن الخيار يستفيد اليوم بالراجع نفسه لكن ما يجي شخص آخر يرد السلعة لأن إذا علم الأول صار بينهم عداوة من فلان جاه وقال رد السلعة نعطيك أحسن منها نعم يتأمل وينظر ينظر فيما يناسبه من دون أحد يأتيه يقول رد السلعة يأتي هذا سيأتي الكتاب لما جابها الحديث عرب الآن في كتاب النكاح سيأتي الحديث إن شاء الله كتاب الوعي نعم
أحسن الله عليك وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى جميعا عن يحيى القطان قال زهير حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يؤذن له
إلا أن يأذن له نعم وفي اللفظ الآخر أورد فيه دليل على تحريم الخطبة إلا إذا أذن له أورد تحريم البيع على بيع أخيه نعم وله الظاهر لكن ينصح إذا راح ينصحهم ولا يخطب لا يخطب على عليه لأنه يشمل راح يخطب لأخيه مسلم هذا مسلم نعم لكن النصيحة يعني النصيحة عامة إذا أراد ينصحهم يبين لهم حال نعم نعم إيه لا 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 الدين النصيحة نعم قال أنتم تزوجون فلان وأنا أرى أنه مهو مناسب أنه في كذا وفي كذا لكن لا يخطب على خطبة لأنه إذا خطب صار متهم ما يقول قال ما خطب ما أتكلم فيه لأن يريدها لنفسه نعم
حسن الله
ظاهرة الكافر لكن النووي كان يرى أنه لا بأس يعني وهذا يتصرف الكتابية إذا خطب كتابية ثم وخطبها كافر الكافر يتصرف الكتابية خطب مسلم يهودي يتزوجها يجوز المسلم وقد علم أنه خطب يهودي قبله فهل له ذلك الأقرب له ذلك أنه يقول لا ليس له ذلك لأن كلمة أخيه خرجت مخرج الغالب ولأن النهي إنما هو لأنه يؤدي العداوة والبغضاء بينه وبين اليهود عداوة العداوة لا شك أنه باقي بينه وبينه لكن إلا إذا قيل من جهة أن اليهود إذا كان بينه وبينهم عقد وعهد فلا ينبغي أن يكون بينه وبينهم عداوة وأنه من الحقود نعم الأقرب في هذا لا شك أنه مسلم أولى من الكتاب نعم نعم لا العداوة باقية لكن مسلم يبقى مسألة الأحكام الأخرى وهم بينهم حرب لكن عداوة الكفر باقية عاديه بأن الكفار. نعم.
أحسن الله عليك. وحدثنا هو أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله بهذا الإسناد، وحدثنيه أبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن نافع بهذا الإسناد، وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب وابن أبي عمر قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد أو يتناجش أو يخطب الرجل على خطبة أخيه أو يبيع على بيع أخيه.
أن يبيع حاضر لباد هو أن يأتي رجل من خارج البلد معه سلعة يريد أن يبيعها بسعر يومها، ثم يأتي رجل من البلد يقول أعطي السلعة لبيعها لأهلك، فليس له ذلك، لأن الذي قدم البلد يريد أن يبيعها بسعر يومها برخص للناس، وهذا الجامبات قال بيعها يشدد على الناس يبيعها بغالي يترك ليس له أن يبيعها له. والمراد بالبادي من يقدم البلد سواء كان من البادي أو من غيره، والحاضر رجل من خارج البلد معه سلعة أو معه مثلا شيء من الأطعمة سمن أو عقد يريد أن يبيعها بسعر يومي برخص للناس، ثم يأتي إنسان من البلد قال خلها عندي أبيعها لك على السعر، يشدد على الناس، قد يكون هذا يبيعها مثل بعشرة ريال بشيء، هذا ما يبيعها إلا بعشرين أو ثلاثين، ليس له ذلك لا يبيع. لكن إذا جاء البادي وقال لفلان بيعها لي هل له ذلك؟ قال البادي جعل السلعة عندك تبيعها، فلقى والله في هذه الحالة أنه لا بأس، لأنه هو الذي أراد أن يترك السلعة عندك. أما أن يأتي صاحب البلد يقول هات السلعة أنا بيعها لك فليس له ذلك. وكذلك النجش تناجش النجش هو أن يزيد في السلعة ولا يريد شراءها، بل يريد أن يضر المشتري أو ينفع البائع، لا يجوز هذا، لا يزيد في السلعة إلا هو الشراء، يزيد في السلعة بعض الناس خمسة ستة سبعة زيد حتى يضر المشتري، يزيد لأن المشتري عدو له، أو حتى ينفع البائع ليس له ذلك. نعم هذا يوسعنا. نعم
أحسن الله إليك. أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد أو يتناجش أو يخطب الرجل على خطبة أخيه أو يبيع على بيع أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في إنائها.
نعم خمسة أشياء كلها يعني. بيع حاضر لباد والنجش والبيع على بيع أخيه والخطبة على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها كما سبق. نعم
ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في إنائها أو ما في صحفتها.
شبه ما يحصل للأولى من النفقة هو العم المعاشرة بما يكون في الإناء، ثم بما يكون في الإناء ويكبه الإنسان لنفسه يعني يأخذ. نعم
أحسن الله عليك. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن زاد عمرو في روايته ولا يسم الرجل على سوم أخيه.
لا يسم يسم سام السوم ولا يسم الرجل يعني إذا سام السلعة قال كم السلعة قال سم قال بيع ثم سكت كان راكا إليه ما تسمع، لكن إذا قال بيع قال لا أنا ما أرضى أنا زيد ما في زيادة لا بأس. نعم
أحسن الله عليك. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن مسيب.
نعم لا إذا سكت ركن إليه. نعم
أفضلك. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن مسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تناجش ولا يبع المرء على بيع أخيه ولا يبع حاضر لباد ولا يخطب المرء على خطبة أخيه ولا تسأل المرأة طلاق الأخرى لتكتفئ ما في إنائها. وحدثنا أبو بكر وأبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى حاء وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق جميعا عن معمر عن الزهري بهذا الإسناد مثله، غير أن في حديث معمر ولا يزد الرجل على بيع أخيه. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني العلاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يصوم المسلم على صوم أخيه ولا يخطب على خطبته. وحدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة عن العلاء وسهيل عن أبيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم هاء. وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا أنهم قالوا على صوم أخيه وخطبة أخيه.
الخطبة النكاح الخطبة بكسر الخاء، والموعظة الخطبة. أما خطب يخطب على الجلد للموعظة وللنكاح، خطب يخطب، لكن المصدر النكاح خطبة والموعظة خطبة. نعم.
أحسن الله عليك. وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب عن الليث وغيره عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة أنه سمع عقبة بن عامر رضي الله عنه على المنبر يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر.
حتى يبتاع يشتري، كما أنه لا يشتري الذي على بيعه فلا يشتري على شراءه. كان يأتي للبائع الذي باع 700 في زمن الخيار يقول: اصرخ البيع ونشتري السلعة اللي شراها 100 اشتريها 120، هذا شراء على شراء. نعم.
أحسن الله عليك. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق. وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قالوا حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أن في حديث عبيد الله قال: قلت لنافع: ما الشغار؟ وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا حماد بن زيد عن عبد الرحمن السراج عن نافع عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا شغار في الإسلام. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار. زاد ابن نمير: والشغار أن يقول الرجل للرجل: زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي، وزوجني أختك وأزوجك أختي. وحدثنا.
نعم، هذا الحديث هي تحليل الشغار، تحليل نكاح الشغار وأنه محرم في الإسلام. والشغار كما قال ابن نمير أن يقول: أزوجك بنتي على أن تزوجني بنتك، أو زوجه أختي على أن تزوجني أختي، يجعل هذه قبعة هذه مهرا لهذا، وقبعة هذه مهرا لهذا، شرط استر: أزوجك بنتي على أن تزوجني بنتك، أو أزوجك أختي على أن تزوجني أختي، حتى ولو كان بينهما صداقة، ما دام اشترط هذا، دام الشرط لا أزوجك حتى تزوجني. أما تفسير نافع الأول قالوا الشغار زوجه الأخت على زوجه وليس بينهما صداقة فهو ضعيف، ليس بوجيه. الصواب تفسير ابن نمير، ابن نمير فسر الشغار أن يزوجه الرجل ابنته على أن يزوجها ابنته، أو يزوج أخته على أن يزوجها ابنته، يجعل ربع هذا الصداقة لهذا، وربع هذا الصداقة لهذا. كان يقول: لا أزوجك بنتي حتى تزوج ابنتك، ولا أزوجك أختي حتى تزوج، ولو كان بينهما صداقة. أما قول ابن عمر والشعر انزل على وليس بينهم فلا فهذا ضعيف. والحكمة في هذا لما فيه من ظلم المرأة لأن الإنسان ينظر لصحة نفسه كما هو زوجك حتى تزوجها ينظر لصحة نفسه فقد يزوجها كبير السن وهي لا ترضى به من أجل مصلحته هو حتى يزوجها الثاني بنته أو أخته. ورص الشغار في اللغة أصله الخلو ومن قولهم شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول وشغرة المرأة إذا رفعت رجلها في الجماع منه قال شغر البلد إذا لم يكن له والي ومنه شغرة الوظيفة وظائف شاغرة وظائف الشاغرة من خالها ليس في أحد من الخلو. كان يقول لا ترفع رجل بنتي حتى أرفع رجل بنتي لا أزوجك بنتي حتى أزوجك لا أرفع رجل بنتي حتى ترفع لا ترفع رجل بنتي حتى أرفع رجل بنتي. وهذا حرام لما فيه من ظلم المرأة والعقد فاسد. العقد فاسد يجب أن نفرق بينهما إلا إذا صار كل زوجة راضية بزوجها يجدد العقد يكون العقد يجدد يعاد العقد بمهر وعقد الجديدين. هذا فيه ظلم المرأة لأن الولي في هذه الحالة ما ينظر لمصلحة المرأة ينظر لمصلحة ما أزوج حتى تزوج. وهذا يوجد بعض الناس ما يجد أحد يزوجه يريد أن يتزوج وهو كبير السن يريد يتزوج بنت بكر فيتفق مع شخص آخر يتبادلان كل واحد يطيع أعطي بنتك وأعطيك بنتي. هذا ظلم للنساء واجب كما سيأتي في الحديث أنه لابد استدلال المرأة ويبدا ينظر مصلحة المرأة ما ينظر مصلحة هو. نعم.
أحسن الله عليك. وحدثنا هو أبو كريب قال حدثنا عبدة عن عبيد الله وهو ابن عمر بهذا الإسناد ولم يذكر زيادة بن نمير. وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج حاء وحدثناه إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع عن عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار. حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا هشيم حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثنا
من أهل التحريم والتحريم يفيد الفساد وأن العقد فاسد. نعم.
حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا هشيم حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثنا وكيع حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر حاء وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق الشرط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. هذا لفظ حديث أبي بكر وابن المثنى غير أن ابن المثنى قال الشروط.
نعم إن أحق استحللتم أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. هل ليس الفرج المرأة بالمهر وبالشروط إذا شرطت عليه شرطة معينا فيجب عليه نفيها لأن هذا الشرط حل فرضها بالمهر بهذا الشرط شرطت عليها ألا يخرجها من بلدها أو لا يتزوج عليها أو لا يتسرع عليها لا بد أن يفي به وإذا لم يفي به لها خيار. نعم يجب الوفاء. نعم إذا تنازلت لا بس إذا رضيت تزوج عليها وتسرى لا بس سرط عليها ولا تزوج عليها ثم رضيت لا بس. نعم.
قال حدثني عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواربي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تنكح الأيب.
تعود
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر, ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله, وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا الحجاج بن أبي عثمان حاء وحدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى يعني ابن يونس عن الأوزاعي حاء وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا شيبان حاء وحدثني عمرو الناقد ومحمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر حاء وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا معاوية كلهم عن يحيى بن أبي كثير بمثل معنى حديث هشام وإسناده. واتفق لفظ حديث هشام وشيبان ومعاوية بن سلام في هذا الحديث. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن ابن جريج حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع جميعا عن عبد الرزاق واللفظ لابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت ابن أبي مليكة يقول قال ذكوان مولى عائشة: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجارية ينكحها أهلها أتستأمر أم لا؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم تستأمر. فقالت عائشة رضي الله عنها: فقلت له: فإنها تستحي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذلك إذنها إذا هي سكتت. حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك حاء وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال: قلت لمالك: حدثك عبد الله بن فضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأيم أحق بنفسها من وليها, والبكر تستأذن في نفسها, وإذنها صماتها. قال: نعم. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن زياد بن سعد عن عبد الله بن الفضل سمع نافع بن جبير يخبر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثيب أحق بنفسها من وليها, والبكر تستأمر, وإذنها سكوتها. وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بهذا الإسناد وقال: الثيب أحق بنفسها من وليها, والبكر يستأذنها أبوها في نفسها, وإذنها صماتها.
وربما صلى الله عليه وسلم وبارك على الله وصلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, هذه الحديث فيها دليل على أنه لا بد من أخذ للمرأة في الزواج سواء كان ثيبا أو بكرا, لكن إن كان ثيب فإنها تتكلم تستأمر وتتكلم, لأن ممارستها للرجل واختلاطها أزال عنها كمال الحياة فهي تتكلم. أما البكر التي لم تتزوج فإنها يكفي سكوتها, وإن ضحكت أو بكت فهو أيضا كذلك إذن, لأن قد يكون بكاؤها حياء وضحكها حياء أيضا. ولا حد صريح في هذا. والأيم هي الثي لأنه قابلها بالبكر, ولأنه في الصلاة الأخرى بالثي يقول: لا تنكح الأيم حتى تستأمر, ولا البكر حتى تستأذن. قال: يا رسول الله, كيف إذنها؟ قال: أتسكت. قال: أتسكت. فدل على أن إذن البكر هو السكوت, وإذن الثيب هو الكلام. وفي اللفظ الآخر: الأيم أحق بنفسها من وليها, وابن الثيب أحق بنفسها من وليها, والبكر يستأذنها أبوها. صريح أن البكر يستأذنها أبوها, وغير الأب من باب أولى. وفي لفظ الثيب حق بنفسها من وليها، والبكر يستأذنه أبوها، حق بنفسها يعني في الإذن يعني تتكلم، والبكر يستأذنه أبوها. هذه الحديث صريحة في أنه لا بد من أخذ إذن المرأة سواء كان ثيبا أو بكرا، لكن كان ثيبا فإذنه بالكلام، وإن كان بكرا فإذنه بالسكوت أو البكاء أو الضحك، وإن تكلمت فهو من باب أولى. وذهب الحنابلة الشافعية وجماعة إلى أن البكر للأب أن يجبرها ولا يستأذنها، قالوا لأنه كامل الشفقة، وإنما يكون الاستئذان مستحب وليس بواجب، لأن الأب كامل الشفقة وألحق به الجد أيضا، وما عدا الأب من الأولياء فهذا محل اتفاق أنه لا بد أن يستأذنها، لكن الخلاف في الأب والبكر خاص. الثيب لا بد أن يستأذنها أبوها، لا بد أن يستأذن أبوها أو غيرها بالاتفاق، والبكر هي محل الخلاف. حنابلة جماعة قالوا أن البكر لا يجب على الأب أن يستأذنها، وإنما وحملوا هذا الأمر على الاستحباب، قالوا إنه استحب لأنه كامل الشفقة، ولو زوجها من غير أخذ إذنها فلا حرج. والقول الثاني أنه لا بد من استئذانها، وهذا هو الصواب في هذه الأحاديث. قال ابن القيم رحمه الله: هذا هو الذي ندين الله به. وإذا كانت المرأة لا يجوز لأبيها وليها أن يبيع حبة بقر من مالها إلا برضاها، فكيف لا يؤخذ رضاها في الزواج، تسلم لزوج يكون شريك حياتها مدة عمرها؟ وهذا محل اتفاق، لا يجوز الأب أن يبيع حبة بقر من مالها إلا برضاها. إذا كان لا يجوز أن يبيع حبة بقر إلا برضاها، فكيف يجوز أن يسلمها زوجا رجلا تكون شريكة حياة مدة عمرها من دون أخذ رضاها؟ فمن باب أولى. فلذا قال ابن القيم رحمه الله: هذا هو الذي يدين الله به. فالقول بأن الأب لا يستأذن قول ضعيف، والصواب أنه لا بد من استئذانها بكرا أو ثيبا. ولهذا في الحال الثاني الأخير: والبكر يستأذنها أبوها. وإذا صريح في أن الأب يستأذنها، لكنهم حملوا على الاستحباب. وذهب والجماهير على أنه لا بد من الولي، لا بد من ولا يصح النكاح إلا بولي. ذهب الأحناف وأهل الكوفة إلى أنه يصح نكاح المرأة بدون ولي، واستدلوا بقوله: البكر علي محق بنفسها من وليها. قالوا: حق بنفسها من وليها أن تزوج نفسها من دون ولي، ولا يشترط الولي. قالوا: حق بنفسها من وليها. قالوا: هذا دليل على أنها على أن حق بنفسها من الولي، وأنه يجوز لها أن تزوج نفسها أو توكل أحد يزوجها. وهذا قول ضعيف وقول باطل، وجاءت الأحاديث الصريحة في أنه لا بد من ولي. في الحديث الآخر: أيما امرأة لا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي تزوج نفسها. والحديث الآخر: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. وهذا على فساد قول الأحناف، وهو سبب لفساد. المرأة ضعيفة قد تنخدع، ثم أيضا هذا فيه امتحان لها، فالمرأة تزوج نفسها حمك الله، فالمرأة تزوج نفسها هذا فيه امتحان لها. الله تعالى كرم المرأة صانها، جعل لها وليا ينظر في مصالحها، والرجل أكمل نظرا عقلا تأملا من المرأة، المرأة ضعيفة قد تنخدع، قد ترى تظن أنه صالح وليس بصالح، وأخذ بهذا بعض الناس من مذهب الأحناف وصار أسباب الفساد. تجد في بعض البلدان في خارج المملكة تزوج المرأة على مذهب الأحناف زوج المرأة نفسها ولا يعلم بها أبواه، تنتقل إلى بلد وتزوج نفسها ثم تكتب لأبويها أني تزوجت في بلد الفلاني في المكان الفلاني. ولا شك أن هذا مخالف للنصوص هو سبب لشر عظيم. كيف تكون المرأة مصونة بربها زوجهم حالي ثم إذا بلغت تزوج ولا يعلم بها أبواها؟ هذا من الفساد. ولهذا قول الأحناف قول ضعيف، قول ضعيف للمرأة لا بد من الولي، ولا يصح الزواج إلا بأربعة، حضور أربعة: الولي والزوج وشاهدان. لا بد من أربعة: ولي يعقد النكاح، وزوج يقبل، وشاهدان. ولا بد من أخذ رضا شروط أخرى، لا بد من تعيين المرأة، تعين زوجك بنتي فلانة يعينها، إلا إذا كان لم يكن له إلا بنت فقل زوجتك بنتي يكفي، إذا كان ما لها إلا بنت واحدة. إذا كان عدة بنات لا بد أن تسميها أو يعينها، زوجتك بنتي فلانة عائشة أو مريم أو فلان، يصفها بنت الطويلة أو الكبيرة أو الصغيرة، إذا كان كبيرة أو صغيرة لا بد أن يسميها أو يصف بما تتميز به. ولا بد من أخذ رضاها، ولا بد من مهر أيضا، كل هذا لا بد منه. هذا هو الصواب. أما القول بأن المرأة تزوج نفسها بدون ولي هذا فساد عريض، وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية لا تزوج نفسها، قد يخدعها الرجل، قد يتزوجها ثم ويجلس معه مدة ثم يلفظها ويتركها مدة حياته لصق بها العار، وقد تزوج زواج متعة مؤقت ثم ينصرف عنها فصلحها. كل هذا من أسباب عدم الالتزام بالولي والتفلت، التفلت هو من أسباب الفواحش، من أسباب هو شبيه بالزنا. فلا يجوز لأحد أن يزوج بدون ولي، لا يجوز لأحد أن يزوج موليه إلا بولي. وأما قوله الأيم حق بنفسها من وليها، هذا مجمل، حق بنفسها من وليها يعني في الإذن. فلو اختارت المرأة كفر واختار الأب الولي كفر، يقدم اختيارها، هي حق بنفسها. ولا تجوز ولو أراد الولي أن يزوجها الولي وهي لا تريد، لا تجوز، هذا مع حق بنفسها. وليس معنى ذلك أنها تزوج نفسها بدون ولي، فهي أحق، اختيارها مقدم على اختيار الولي. لكن إذا أراد الولي كفر وأراد الولي كفر فلا يطيعها غيره، لا تطاع. وإن رغبت في كفر ورغب الولي في كفر يقدم رغبتها ما دام أنه كفر. وإن رغبت في غير كفر ورغب الولي في كفر فلا تطاع، لا يطيعها غيره ولا يقبل اختيارها. لكن إذا رغبت في كفر والأب في كفر آخر فتقدم رغبتها، هي أحق بنفسها من ولي، فليس معنى ذلك أنها تزوج بدون ولي. نعم.
حديثنا نكاح الأب ولي عم.
نعم.
حديث صحيح.
معروف أنه لا بأس به. نعم. يراجع، لكن لا بأس به، له شروح.
وحدثنا ابن أبي عمر رضي
الله عنه. وأعيدها الآية الكريمة: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن. فلا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن، هذا خطاب الأولياء. نعم.
وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بهذا الإسناد وقال: الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر يستأذنها أبوها في نفسها وإذنها صماتها، وربما قال: وصمتها إقرارها.
نعم، هذا الإذن صماتها لأن تستحي إخلاف الثيب، فإنها خفى الحياة بممارستها للرجل، وإذنها صماتها، وإن تكلمت يكون هذا من باب أولى، خلاف لابن حزم الذي جمد على النص وقال ان الذكر دون سكوته ولو تكلمت لا يعتبر علم. ابن حزم لو تكلمت لا يعتبر علم، هذا شبوت، لو تكلمت تكون باب اولى، باب اولى. لكن الظاهريه يعني هذا من جمود الظاهري، جمدوا في الفروع واول في الاصول، والعكس كالاحسن في الاصول، في اصول الدين جمدوا او اول النصوص، نصوص الصفات، وفي الفروع جمدوا عليه. ومن جمود الظاهريه على النص قولهم ان لا يقول ان احدكم التائب الذي لا يدري ثم يغتسل منه، قالوا اذا بال فيه هذا نجس ثبت، لكن لو بال في اناء وصبه فيه ما يضر، لان النجس يقول لا يبولن فيه. وقالوا ابلغ من هذا لو تغوط ما يضر، لان الرسول قال لا يبولن ولم يقل لا يتغوط. هذا جمود، هذا من باب اولى، تغوط اشد، وكونه يقول في اناء او في الماء لا فرق. كذلك البكر اذا تسكت واذا تكلمت تكون ابلغ. نعم.
حدثنا ابو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامه حاء وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال وجدت في كتابي عن ابي اسامه عن هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم لست سنين وبنى بي وانا بنت تسع سنين، قالت فقدمنا المدينه فوعدت شهرا فوفى شعري جميمه فاتتني ام رمان وأنا على أرجوحة ومعي صواحبي فصرخت بي فأتيتها وما أدري ما تريد بي، فأخذت بيدي فوقفتني على الباب فقلت ها ها حتى ذهب نفسي، فأدخلتني بيتا فإذا نسوة من الأنصار فقلنا على الخير والبركة وعلى خير طائر، فأسلمتني إليهن فأسلمتني إليهن فغسلن رأسي وأصلحنني فلم يرعني إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى فأسلمنني إليه. وحدثنا
هذا احتج به أهل العلم على جواز تزويج الأب الصغيرة التي لم تبلغ سبع سنين بالكفر، وأنه يجوز للأب خاصة أن يزوج ابنته الصغيرة ولو كانت يعني دون البلوغ دون تسع سنين تزوج بالكفء إذا خيف فوات الكفر، إذا كان هناك كفر وخاف الأب أن يفوت هذا الكفر يزوج الصغيرة لأنه كامل الشمع، وهذا خاص بالأب. أما غير الأب فليس له أن يزوج الصغيرة، لا بد أن ينتظر حتى تبلغ وتستعد. أما الأب خاصة فإنه له أن يزوج الصغيرة إذا خاف فوات الكفر كما فعل أبو بكر رضي الله عنه، فإنه زوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي بنت ست سنين وبنى بها وهي بنت تسع سنين، وفي اللفظ الآخر أنه تزوجها وهي بنت سبع سنين، ويجمع بينهما بأنها هي بنت ست سنين وأشهر، فمن قال ست سنين ألغى الكسر، ومن قال سبع سنين جبر الكسر، هي ست سنين وأشهر. في رواية أنها سبع سنين على جبر الكسر، ورواية ست سنين على إلغاء الكسر. وبنى زوجها عقد عليها في مكة ودخل بها في المدينة فهي بنت تسع، ولكنها شبابها كما قال قاضٍ شبابها لا بأس له، والمهم إذا كانت تتحمل تطيق يدل على أنه لا بأس إدخال الرجل المرأة وزفاف المرأة للرجل إذا كانت تطيق، إذا كانت تطيق الجماع، ولو كانت بنت السنين إذا كان شبابها طيب وتطيق لا بأس، أما إذا كانت لا تطيق ينتظر بها حتى تطيق، لأن الشباب يختلف، قد تكون بنت السنين ضعيفة لا تتحمل، إذا كانت تتحمل الرجل فلا بأس، كما زفت عائشة بن أبي سلمة وهي بنت السنين. وفي دليل على أنها أن الصغير ليس لها في هذه الحالة، ولهذا أتتها أمه وهي أم رومان وهي في أرجوحة على خشب تلعب مع الأطفال، الأرجوحة خشبها التي لها في الوسط لها طرفان، ترتفع الطرف يخفض الطرف تلعب مع أرجوحة فجاءت أمه صرخت بها نادتها فجاءت، وكان قد أصابها مرض، يعني وعكت شهرا لما قدمت المدينة. كان الصحابة لما قدموا المدينة أصابتهم حمى المدينة، وعائشة أصابت حمى حتى سقط شعرها شهر كامل، ثم بعد ذلك لما شفيت صار الشعر ينبت من جديد، فوفى يعني كم جميلة إلى صار الشعر إلى أذنيها أو بعد أذنيها بعد المرض طال الشعر، ووفى يعني كمل جميلة جمة إلى تحت الأذن. فأخذتها أمها وسلمتها نسمة من الأعصاب وقلنا على الخير والبركة، فيه دعاء المتزوج بالخير والبركة، قال على الخير والبركة وعلى خير الطائر، الطائر الحظ يعني على خير الحظ، وأصل الطائر يطلق على الحظ من خير أو شر، والمراد على أفضل خير، على أفضل خير حصل العاشة على خير الطائر، على خير البركة وعلى خير الطائر يعني خير الحظ. فأسلمتها أمها أم رمان إلى نسوة من الأنصار، فغسلنا رأسها ووجهها، وكانت قد حصل لها جعت حصل نفسها يذهب ويجي، قال ها حتى سكن نفسها، ثم غسلنا رأسها ووجهها. و هؤلاء الأنصار يعني أمها أم رمى سلمتها هذه النسوة من الأنصار، والأنصار وهذه النسوة غسلنا وجهها ورأسها، ثم أسلمناها للنبي صلى الله عليه وسلم، فدخل عليها ضحى، فلم يرني إلا قد دخل علي ضحى، في دليل على أنه لا بأس بدخول المتزوج في النهار وفي الليل، لا حرج ليلا أو نهار. ولهذا كان النبي دخل على عائشة ضحى، ولو فعل هذا بعض الحم طيب، وهو فعل ولا سيما في أيام الصيف وسلم الناس من السهرات، وصار الدخول بعد صلاة الفجر وبعد ارتفاع الشمس، يقدمنا يصير الدخول بعد صلاة الفجر ويسلم الناس من الشهر ويقدم شيء من الطعام، صدق الطعام العشرة وطعام الإفطار، أو يكون الطعام وقت آخر وفي الليل، وما يلزم أن يحن الدخول في وقت واحد، طعام الدخول في وقت واحد، وليمة تكون بعد ذلك يسلم الناس السهر، ويكون هذا في فعل السنة بعض الأحيان، وصار الناس ما يعرفون إلا في الليل السهرات الطويلة، إما الاختصار خفف يقدم هذه السهرات، أو لا سيما في أيام الصيف يصل بعض الناس يفعل نهارا وليلا، يعرف أن هذا جائز، لأن بعض الناس يظن أنه ما يجوز نهارا. فالنبي دخل على عائشة نهارا ضحى، الضحى أفضل نوعوني إلا أن دخل عليها ضحى، فلا بأس بدخول الزوج على زوجته ليلا أو نهارا، تزف إليه ليلا أو تزف إليه نهارا حتى ولو كان ضفع بعد الظهر، لكن وقت قصير، فالأولى يكون بعد الفجر ضحى أو يكون بعد العشاء الوقتين الطويلين. وهذا دليل على أنه لا بأس بتزويج الرجل موليته الصغيرة التي دون تسع بالكفء إذا خيف فواته، كما فعل أبو بكر فإن زوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي لم تسع، أما إذا بلغ تسع سنين فلا بد من أخذ ابنها أبا كان أو غيره. جاء بعض السلف أنه تزوج بنت الزبير وأمها في النفاس صغيرة، وقيل له صغيرة الآن تحتاج إلى مدة طويلة، قال بنت الزبير يعني احرص عليها، إن عشت فهي زوجتي وإن مت ورثتي. نعم سمع.
حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة حاء، وحدثنا ابن نمير اللفظ له قال حدثنا عبدة هو ابن سليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 6 سنين وبنى بي وأنا بنت 9 سنين
يعني عقر عقد عليه هو بنت 6 سنين في مكة يعني ألغى على حلف الكسر وبنى بها يعني دخل بها وهي بنت 9 وواحد من شبابها كان شباب لا بأس بها تحمل نعم كانت تشب نعم.
وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق
أما إذا كان صغيرة تحمل فلا يعني تستفل الزوج حتى تتحمل نعم.
وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت 7 سنين وزفت إليه وهي بنت 9 سنين
نعم سنين على جبر كسر نعم.
وزفت إليه وهي بنت 9 سنين ولعبها معها ومات عنها وهي بنت 18
الله أكبر يعني أقامت معها 6 سنين ويعبها معها استل به بعضهم على جواز اللعب الصغار ولو كانت فيها صور يعني فيها صور وقالوا إن هذا مستثنى من أحاديث النهي على الصور واقتناء الصور قالوا مستثنى من هذا لعب الأطفال والحديث فيه النهي عن بقاء الصور ودخول الملائكة في الصور قالوا مستثنى من هذا لعب الأطفال لأن يعني عائشة صفت لعبها معها وقيل إن هذا كان أولا قبل النهي عن الصور وهذا لا هنا ليس صريحا ان اللعب فيها صور لكن جاء الاخوه الاخر ما يدل عنها الصور لكن الصور اللي كانت تلعب بها عائشه كانت من العهن ومن العظام وكان ادركنا هذا كانت البنات ياتين بشيء من الخراق من العظم ويلبسنه ويجعلنا خراق من البيض هذا يقول هذا الرجل وخراق ملونه يقول هذا المراه كل البنات الصغار يجعلها رجال ونساء من العهن ومن الخرق لكن ليس مثل الصور على الموجود هذا الصور في العصر الحاضر هذه الصور دي لا يعني تشبه إلى حد كبير يعني تشبه الآدمي والآدمية لأنك ما تفرق بينه وبين الطفل جعل له صوت أيضا من صوت الطفل هذه يعني ينبغي فقها أو قطع الرأس وليست مثل اللي يعني تفعل عائشة ويخل بعض الناس من الخرق ومن العهن هذا شيء سهل خلاف الصور هذا الموجودة في العصر الحاضر نعم
وحدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال يحيى وإسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت 6 وبنى بها وهي بنت 9 ومات عنها وهي بنت 18
نعم حفظت من العلم شيء كثير كانت أفقه امرأة رضي الله عنها كان الصحابة يرجعون إليها في الأشياء مشكلة وإن كان لها بعض الأوهام لكنها فقيها رضي الله عنها نعم
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب واللفظ لزهير قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي في شوال فأي نساء النبي صلى الله عليه وسلم كان أحظى عنده مني
قالت ردا على كان يعتقد أن الزواج في شوال مكروه قد على اعتقاد بعض أهل الجاهلية أن يعتقدون أن الزواج في شوال مكروه وأن الشوال مشال إذا رفع وأن هذا تساءمون به وأن الزوج لا يمكث معها أنه يرفع في شوال من الشوال وهو الرفع يرتفع عنه الزواج أنكرت عليهم وقالت تزوج النبي في شوال فأي نساء النبي أحظى مني يعني هي أحظى امرأة وأحب نسائه إليه ومع ذلك تزوجها في شوال وكانت تستعد أن تزوج بناتها في شوال يعني بنات أخيها وبنات أختها ولا ليس لها بنات ليس لها أولاد، سمى أم عبد الله باسم ابن أختها أسماء، سمى أم عبد الله في أم المؤمنين، ليس لها أولاد، لكن تستحب يعني أن تزوج بنات أخيها وبنات أختها في شوال، رد على ما كان يعتقده الجميع. أما قول النووي أنه يستحب تزوج في شوال، هذا السبب ليس عليه دليل، ليس عليه دليل، لا بد من دليل الاستحباب، ما في أمر، هذا الاستحباب أقل يكون أمر، وقال زوجوا في شوال، لكن فيه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، تزوج في شوال لا يدل على أنه مستحب، تزوج في شوال وتزوج في غير شوال، تزوج عائشة في شوال تزوج غيرها في شوال في غير شوال، هذا لا يدل على الاستحباب، لكن يدل على الجواز، وأنه لا كراهة فيه، وأنا ما يعتقده الجاهلية من الكراهة لا وجه له. أما كونه مستحب، النووي قال مستحب وبوب، هذا استحباب الزواج في شوال، هذا استحباب لا بد لهم دليل، عالي دليل، لكن بصرة أنه جائز وأنه لا كراهة فيه. نعم.
قال وكانت عائشة تستحب أن تدخل نساءها في شوال، وحدثنا
نساء يعني بنات أخيها وبنات أختها. نعم.
وحدثناه ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان بهذا الإسناد ولم يذكر فعل عائشة. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظرت إليها؟ قال لا. قال فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا.
وهذا في استحباب النظر للمخطوبة، ولهذا أمر هنا قال انظر إليها، هذا أمر، هو الأمر للاستحباب، فلا بأس أن ينظر إلى المخطوبة، لأن هذا ما يدعو إلى نكاحها، ينظر إلى ما يدعو في العادة بكشف، ينظر إلى الوجه والكفين، وإذا نظر إلى الرقبة فلا حرج، ولكن لابد من يكون لابد من أن يكون عندها وليها لا يخلو بها، هذا حرام، أو يتخبأ لها كما كان فعل الصحابة، ولو لم تعلم تخبأ لها وينظر إليها كما كان جابر رضي الله عنه قال تزوج امرأة تخبأ لها ونظر إليها، أما الخلوة بها حرام لا يخلو بها، لكن يكون مع علمها أو يتخبأ لها ينظرها ولا تعلم، أو يكون مع وليها، أما ما يفعله بعض دعاة فساد إلى كن هي تكون الخطيب مع خطيبته يخلو بها ويسافر معها شهر شهرين حتى يعرف بزعمهم أخلاقها وطبائعها، هذا معناها لا تكفى بالزنا على مصراعيه، كيف يسافر بها وهي أجنبية ولم يعقد له عليها يخلو بها ويسافر معها شهر شهرين؟
نعم.
لكنه ينظر إليها، ولهذا قال انظر إليها فإن في عين الأنصار شيئا، يعني في عين الأنصار جاء صغرا، جاء في بعضها يعني صغرا، فاللغة الآخر فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. نعم نعم إذا احتاج إلى ذلك. نعم مرة مرتين. نعم نعم صغر العيون يعني صغر العيون. نعم.
وحدثني يحيى بن معين قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري قال حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني تزوجت امرأة من الأنصار، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل نظرت إليها؟ فإن في عيون الأنصار شيئا. قال قد نظرت إليها. قال على كم تزوجتها؟ قال على 4 أواق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم على 4 أواق كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، ما عندنا ما نعطيك، ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه. قال فبعث بعثا إلى بني عبس فبعث ذلك الرجل فيهم.
هذا في استحباب تقليل المهر، من يستحب تقليل المهر حتى يكون سبب في زواج الشباب والشابات، لأنه إذا شدد في المهر وطلب مهرا كثيرا فإن هذا يكون سبب في عدم زواج الشباب والشابات، ولهذا هذا قد تزوج امرأة سأله النبي قال بكم سوي؟ قال 4 أواق. قل أوقيه 40 درهما، يعني 160 درهم. وما تعادل شيء، ما تعادل 100 ريال الآن. ولكن هذا تختلف الأزمنة والأمكنة. كذلك زوج النبي بنساء يعادل 500 ريال، 500 ريال ما تنفع في عصر الحاضر، ولكن ينبغي أن يخفف المهر بقدر الحال المناسب، قد أخبرني بعض الإخوان في الجنوب أن بعض القبائل اتفقوا على الزواج على شيء يسير، نسيت ما اصطلحوا على كذا، ريالين أو 200 ريالين على ريالين، نعم. فقلت لها يعني هذا ما يفعل هذا السلاح حتى ما القبيلة ما يزيد بعضهم، قلت ريالين ما تفعل، ما يصلح، ما ينبغي هذا، ينبغي أن يكون هناك شيء مناسب، مثل شيء معقول، ريالين ما يتكلم فيها، حتى 100 و200 ما يتكلم صفاء الأطفال في عصرنا في مجتمعنا، ولكن يكون شيء صالح على شيء، أصبح على 2000 أو 1000 أو 2000 لا بأس، أما أن يصلح على شيء لا قيمة له ما ينفع. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له كانت لها، لا يعني لها شأن في زمانه 4 أواق 160، قال كأنما تفتون المال من عرض هذا الجبل، ما عندنا شيء ما نعطيه، كان جاء يطلب من النبي أن يساعد، قال ما عندنا ما نعطيه يرحمك الله، كأنما تنحتون المال من عرض هذا الجبل، ولكن عسى أن نبعثك في بعض يعني في سرية أو يعني حتى تغنم، فبعث وغنم، نعم. تقليل من الصلاح على شيء ما بينهم وهم وزن بس تقليل بحيث يتمكن الشباب من الزواج، نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه
القاري بتشير نسبة إلى قبيلة قارة، قبيلة ثم قارة، نعم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه حاء وحدثناه قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت أهب لك نفسي، فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه، ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست، فقام رجل من أصحابه فقال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها، فقال فهل عندك من شيء؟ فقال لا والله يا رسول الله، فقال اذهب إلى أهلك فانظر فهل تجد شيئا، فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر ولو خاتما من حديد، فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتم من حديد، ولكن هذا إزاري. قال سهل ما له رداء فلها نصفه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بإزارك، إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى إذا طال عليه مجلسه قام، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي، فلما جاء قال ماذا معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا، عددها، فقال تقرأهن عن ظهر قلب؟ قال تقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال نعم. قال اذهب فقد ملكتها بما معك من القرآن. هذا حديث ابن أبي حازم وحديث يعقوب يقاربه في اللفظ. وحدثناه خلف بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد حاء وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم عن الدراوردي حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة كلهم عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه بهذا الحديث. يزيد بعضهم على بعض غير أن في حديث زائدة قال انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن.
هذا الحديث في أحكام فوائد، منها جواز هبة المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام أن تهب المرأة للنبي نفسها للنبي فيتزوجها من دون ولي، وهنا من دون ولي ومن دون مهر، هذا من خصائص عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون ولي، هذا خصوص خالصة، فهذا من خصائص عليه الصلاة والسلام أن المرأة تهب نفسها له يتزوجها من دون ولي من دون مهر. أما غير عليه الصلاة والسلام فلا يجوز أن تتزوج المرأة إلا بولي وشاهد عدل وبرضاه. أما النبي صلى الله عليه وسلم فهذا من خصائصه، ولهذا جاءت هذه المرأة وهبت نفسها له، ودل على أنه النووي والجماعة قالوا أن هذا يدل على أنه لا بأس بعرض المرأة نفسها على الرجل الصالح، لكن نقول هذا ينبغي أن يكون عن طريق الولي، ينبغي أن يكون هذا عن طريق الولي، لكن هذا بخصائص أن يكون عرض نفسها عليه. وفيه جواز النظر للمخطوب، حيث أن النبي صعد النظر إليها وصوبه ثم قبض رأسه، صعد النظر يعني نظر إليها من الأمام وصوبه من الأسفل، إذا يعني لا بأس أن ينظر الرجل إلى مخطوبته ينظر جسمها من فوق من أعلى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قطع رأسه دل على أنه لا يريدها، فقال رجل بجواره يا رسول الله وجنها إلا بكل حال، وهذا دل على أن المرأة ليس لها ولي، ولهذا تولى النبي تزويجها، ظاهر هذا أنه ليس لها ولي، ويحتمل أنه بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم راجع وليها، قال له ان راجع وليها، وان وليها جعل وكل النبي صلى الله عليه وسلم جعله اليه عليه الصلاه والسلام، فهذا ما يحتمل انه ليس لها ولي، ولهذا حاكم ولي من لا ولي له، حاكم الشرعي يزوج من لا ولي لها، او ان النبي صلى الله عليه وسلم راجع وليها بعد ذلك وجعل الامر اليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم التمس شيئا يعني تصدقها بالمهر، يدل عنه لا بد من المهر، لا صح الزواج بدون مهر، كما قال الله تعالى أن تبتغوا بأموالكم. فذهب الرجل إلى أهله فلم يجد شيئا، ذهب وقال ما وجدت شيئا، فقال التمس ولو خاتم بالحديد ولو شيء نسيت، يدل على أنه لا بأس بتقليل المهر ما دام شيئا مسمى وله ثمن ولو خاتم بالحديد. وفيه دليل على جواز لبس الحديد، وإنما الممنوع لبس الذهب والفضة، الذهب للرجل والفضة جائز، خاتم الفضة، أما خاتم الحديد فلا بأس به كذلك. هو يدل على حديث ضعف الحديد الحديد حلة أهل النار، جاء في الحديث الذهب حلة أهل النار ضعيف، وهذا الحديث صح منه مقدم عليه في الصحيحين، صحيحين على الحديث رواه البخاري الصحيح أيضا، التمس ولو خاتم من الحديد، ولو كان الحديد لا يجوز لبسه لما قال النبي التمس ولو خاتم من الحديد. فذهب الرجل ولم يجد ولا خاتم من الحديد، جلس الرجل قال سهل عليه زار وليس له رداء، مسكين فقير عليه زار يشد به النصف الأسفل والظهر مكشوف وكثير ما عنده شيء، مثل المحرم في حج وعمره يشد النصف الأسفل بالإزار ويجعل الرداء على الكتفين، كان العرب يلبسون هذا كثيرا وأحيانا يلبسون القمص، هذا رجل عليه إزار سد بالنصف الأسفل وليس له رداء فقير، ولهذا قال سهل ما له رداء، قال يا رسول الله إزاري هذا أعطيها نصف لها نصف ما لها نصف، يعني يبيع الإزار هذا ويكون نصف هو المحر، فقال إزارك هذا إن لبسته لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك منها شيء، ما يقصها إن بقيته على نفسك ما صار لها شيء، وإن أعطيتها ما بقي لك شيء، يعني بقيت مكشف العرض ما له إلا هذا. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه سكت الرجل ما في شيء له، لا عنده مال ولا عنده رداء ولا عنده شيء، ثم جاء طال مجلس ثم قام قائما إلى أهله. فلما ولى دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فرجع فقال: هل تحفظ شيئا من القرآن؟ قال: نعم، أحفظ سورة كذا وسورة كذا. أتحفظ عمرها لقلبك؟ قال: نعم. قال: ملكتكها، ملكتها بما تحفظ، زوجتكها بما معك من القرآن، يعني حفظها إياه. فدل هذا على جواز الزوج بالمنفعة عند عدم المال، الزواج بالمنفعة عند عدم المال، والأصل المال. يقول تعالى: أن تمتهوا بأموالكم، إذا وجد المال فهو الأصل، وإذا وجد المال جاز الزوج بالمنفعة. حفظها آية من القرآن، أو حفظها آية من الشعر جيدة، أو علمها خياطة، الخياطة هذه منفعة، فلا بأس عند عدم وجود عدم المال. أما إذا مع وجود المال، ولهذا فإن ردده قال: التمس ولو شيء ولو ختم من حديد. فلما لم يجد زوجها بالمنفعة، قال: زوجتكها بما معك من القرآن، يحفظها ويعلمها السور التي يحفظها، ويكون هذا هو المهر. ومن ذلك أن كذلك أبو طلحة رضي الله عنه لما تزوج أم سليم كان المهر إسلام، قالت لما خطب أم سليم قالت: مثلك يا أبا طلحة لا يرد، ولكنك رجل كافر، فإن أسلمت يعني فهو مهري، فأسلم وصار إسلامه هو المهر. من ذلك الجارية كما سيأتي، إذا كان عنده إنسان جارية له أن يعتقها ويجعل ويتزوجها ويجعل عتقها صداقها، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صفية، فإنه أعتقها وجعل عتقها صداقها. سم بارك سم بلغ نعم مؤخرة مقدمة، المهم على الرأس، المهم يكون في ذمة غضب يتفعلها. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق ابن إبراهيم قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد قال حدثني يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد حاء وحدثني محمد بن أبي عمر المكي واللفظ له قال حدثنا عبد العزيز عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان صداقه لأزواجه 12 وقية ونشا. قالت: تدري ما النش؟ قال: قلت لا. قالت: نصف وقية، ذلك 500 درهم، فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وابو الربيع سليمان بن داود العتكي وقتيبة بن سعيد واللفظ ليحيى قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال: ما هذا؟ قال: يا رسول الله، إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال: فبارك الله لك، أولم ولو بشاه. وحدثنا محمد
أما بعد، الحديث الأول فيه بيان صداق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أصدقهن 12 أوقية، كل واحد 12 أوقية ونشا، والنش نص أوقية، والأوقية 40 درهما، فيكون المجموع 12 أوقية 480 أوقية، والنش نص أوقية 20 درهما، فيكون 500 درهم، ويتعادل 100 ريال قليل وزيادة شيء قليل. فهذا يدل على تخفيف الصداق. وأما بنات النبي صلى الله عليه وسلم فإنهن لم يزدن على 400 أوقية، بناته 400 أوقية وزوجته 500 أوقية، ويتعادل 100 ريال، وهذا ليس بشيء يعني، ولكن من المعلوم أن الأسعار في ذلك رخيصة، الأثمان رخيصة. الروح البالغي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم اشتري به شاة، فاشترى شاتين بدرهم وباعهما بدرهم، واتاه بشاة ودرهم. اذا كانت الشاة ثمنها درهم يدل على الاسعار رخيصه، ولكن 500 درهم لا تساوي شيء في زمان، لكن لكن ينبغي الإنسان أن يخفف، ينبغي التخفيف، قال المسلم أن يخففه تخفيفا مناسبا للوقت وللزمان، وهذا يختلف باختلاف الأحوال والأزمنة والأمكنة. وما حديث عبد الرحمن بن عوف فيه أنه تزوج ورأى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صفرة فسأله فقال تزوج على وزن نواه من ذهب، قال بارك الله لك أولي وأولي. هذه دليل على أن عبد الرحمن ما جمع على كافر ما علم عنه النبي صلى الله عليه وسلم، تزوج ولم يعلم عنه حتى رأى عليه أثر الصفرة، وهذه الصفرة مما يعرف بالزوج شيء قليل يرفع عنه، وإلا فإن في اللفظ الآخر أنه رجع من زعفران وضر من صفرة، فقد جاء في الحديث الآخر أنه رجع من زعفر، يعني الثياب المصفوره بالزعفران، وكذلك الثياب المصفوره بالعصر، نهى النبي عن المزعفر والعصر للرجال لأنهما بخصائص النساء، لكن الشيء قليل يرفع عنه. وفيه الدعاء المتزوج، وهذا دعاء مختصر، قال بارك الله لك، في اللفظ الآخر بارك الله لكما وعليكما وجمع ضيفكم بخير، هذا دعاء مختصر، بارك الله لك أولم ولو بشاف، في مشروعية الوليمة للزوج بشاف، وأن أقلها المسر شاف يجمع من حوله، وإذا كان الحضور كثير فإنه يزيد زيادة مناسبة، ولا ينبغي الإسراف والمباهات ولا صنع الطعام الكثير الذي يرمى ولا يستفاد منه، وليكن الطعام على قدر الحاضرين، ولا يستطيع أن يكون في الوليمة لحم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بالحيث وهو السمن والعقد والتمر، ولكن إذا كانت الوليمة فيها لحم فهذا أكمل، في وليمة لزينب عليه الصلاة والسلام أشبع الناس خبزا ولحما، كان ذلك ضحى حين ارتفع النهار، لا يشترط أن يكون الوليمة في الليل في الليل في النهار بعد الظهر أو قبل الظهر في الصباح أو في وقت الإفطار. نعم، كما سبق أن الذي دخل على عائشة نهارا يقول الزوج كذلك لا بأس أن يكون ليلا أو نهارا، كما دخل النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة نهارا. نعم، الصداق لا بد منه، لا بد من الصداق، الشر لا بد منه، قال أن تبتغوا بأموالكم، فإن عدم الصداق فإنه يكون الصداق بالمنفعة، فكما في قصة الرجل الذي لم يجد ولا خاتم من الحديد جعل صداقها أن يعلمها حفظها صور من القرآن، إذا لم يكن له شيء يكون بالمنفعة حفظها صور من القرآن أو بيت شعرية أو يعلمها الخياطة، هذه منفعة. في قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع الرجل الصالح قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، فإن كنت عشرة فمن عندك، جعل الصداق وعلي الغنم ثمانية سنين منفعة، فيكون الصداق منفعة إذا، والأصل أن يكون المال، فإذا لم يجد مالا كان منفعة، قال فأنت تبطأ بأموالك، لا بد من الصدق. نعم، شيء لا ما أصابه، نعم زوجته شيء غير مقصود. نعم، ها سنة مؤكدة عند أهل العلم، سنة مؤكدة، ولو قيل بوجوبها لكان متجها، لأن الأصل الأوامر الأصل الوجوب، أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاه، نعم وسنة مؤكدة. نعم، نعم هذه خصائص من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من خصائصه، نعم هذا أقول شيء خاص، يحتمل أن يكون هذا قبل الحجاب، أن يكون هذا أولا أن جلست ومع كلها متسكرة وليس هناك خلوة لم يحضر فيه الحاجة. نعم، لكن بعد ذلك حتى يعني إذا عقد صداق يفرض لها مهروب فيها، يعني حين العقد الأفضل نسمى الصداق، لكن لو لم نسمى الصداق فإنه يفرض لها مهر مثل فيما بعد فطمها مثلها، فإن طلقها قبل أن يسمى الظهر فلها المتعة، وإن طلقها بعد أن يسمى الظهر فلها نصف البحر. نعم.
لكن ذكرت من الحديث من قبل وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أربع واقي كأنما تنحتون من فضة عن أرض هذا الجبل.
نعم.
الحديث السابق.
نعم.
وهنا قال أحسن إليك خمس أواق، ذكرتم في كلام السابق الجمع بينهما، قلتم أحسن إليك الجمع بين هذا الحديث وهو إمهار الرسول صلى الله عليه وسلم أزواجه 500 درهم، ونهي الرجل الحديث السابق وقد أول أسماء قال مهر كان أربع أواق، قلت محصن عليك أن الرجل كان معسرا بدليل أنه أتى يسأل رسول صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا الرجل قال ما عندنا شيء، قال ما عندنا ما نعطيك، كان ما تنحتون في بال عرض هذا الجبل، وكان مسر ومع ذلك زوجة صدقا كثير، مثل ما يفعل بعض الناس، بعض الناس يسأل معه سكوك يقول عليه مهر 120,000، 120,000 ويسأل كيف يتزوج بهذا المهر الكثير وفقير يشحذ الناس يسأل معصر، يقول له كيف يتزوج بهذا المهر الكثير؟ قال مجبر على هذا، لا لابد من هذا المهر الكثير. فإذا كان موسر فالأمر لا شك أنه أيسر، إذا كان موسر ودفع لا بأس، وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا شيء، لكن إذا كان معسر يتزوج بمهر كثير ثم يسأل الناس. نعم.
وحدثنا محمد بن عبيد الغبري قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه تزوج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على وزينوات من ذهب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاه. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع قال حدثنا شعبة عن قتادة وحميد عن أنس أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه تزوج امرأة على وزينوات من ذهب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أولم ولو بشاه. وحدثنا محمد بن كنان قال حدثنا أبو داود حاء وحدثنا محمد بن رافع وهارون بن عبد الله قال حدثنا وهب بن جرير حاء وحدثنا أحمد بن خراش قال حدثنا شبابة كلهم عن شعبة عن حميد بهذا الإسناد، غير أن في حديث وهب قال عبد الرحمن تزوجت امرأة. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن قدامة قال أخبرنا النضر بن شميل قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بشاشة العرس، فقلت تزوجت امرأة من الأنصار، فقال كم أصدقتها؟ فقلت نواة. وفي حديث إسحاق من ذهب. وحدثنا ابو مسنى قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبة عن ابي حمد
كم اصدقتها، يدل على ان الصداق مفترض وانه لا بد من الصداق، ولهذا فقال كم اصدقتها. هذا ما يزيد الوهم انه يوجد بلا صداق، انه قال كم اصدقتها يعني الصداق لا بد منه. نعم.
وحدثنا مثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن أبي حمزة.
نعم.
عن أبي حمزة قال شعبة واسمه عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أنس بن مالك أن عبد الرحمن تزوج امرأة على وزنوات من ذهب. وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا وهب قال أخبرنا شعبة بهذا الإسناد، غير أنه قال وقال رجل من ولد عبد الرحمن بن عوف من ذهب. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل يعني بن علية عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر، قال فصلينا عندها صلاة الغداء بغلس، فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة، فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر، وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، وانحسر الإزار عن فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، فإني لأرى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. فلما دخل القرية قال الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا لساحة قوم فساء صباح المنذرين. قالها ثلاث مرات، قال وقد خرج القوم إلى أعمالهم فقال محمد والله لقوق والله قال عبد العزيز وقال بعض أصحابنا محمد والخميس فقالوا محمد والله قال عبد العزيز وقال بعض أصحابنا محمد والخميس قال وصبنا عنوه وجمع السبي
قال وأصبنا وأصبناها
قال وأصبناها نعم وأصبناها عنوه وأصبناها عنوه فجمع السبي فجاء دحيته فقال يا رسول الله أعطني جارية من السبي فقال ذهب فقل جارية فأخذ صفية بنت حيي فجاء رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أعطيت دحية صفية بنت حيي سيد قريضة والنظير ما تصلح إلا لك قال ادعوه بها قال فجاء بها فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ جارية من السبي غيرها قال واعتقها وتزوجها فقال له ثابت يا أبا حمزة ما أصدقها قال نفسها أعتقها وتزوجها حتى إذا كان بالطريق جهزتها له أم سليم فأهدتها له من الليل فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا فقال من كان عنده شيء فليجيبه قال وبسط مصعا قال فجعل الرجل يجيء بالأقط وجعل الرجل يجيء بالتمر وجعل الرجل يجيء بالسمن فحاسوا حيسا فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني أبو
رابع حديث فوائد منها جواز تفسير صلاة الفجر الغداء خرج الله صلاة الغداء ثم صلاة الغداء صلاة الفجر وصلاة الصبح احتج به بعضهم على أن الفخذ ليس بعورة لأن أنس قال أن ركبتي تمس فخذ النبي صلى الله عليه وسلم وانحسر الإزار على فخذه حتى إني لأرى بياض فخذه. وقول الثاني أهل العلم أن الفخذ عورة وهذا هو الصواب لما جاء في الحديث الآخر الفخذ عورة. وأما هذه القصة فإن انحسر الإزار عليه الصلاة بسبب العمل والركوب من دون اختيار قال انحسر الإزار. ثم أيضا هذه قضية عين يعني كل الذي كسف فخذ هذا من فعله وقوله فخذ عورة من القول قول مقدم. ثم أيضا رواية الكشف الفخذ إنما هي من صغار الصحابة كأنس وجرهد بخلاف الفخذ عورة فإنه هو كبار الصحابة فالصواب أن الفخذ عورة. وأما هذا الكشف إنما هو بسبب العمل انحسر الإزار دون اختياره. وفي جواز الإرهاب على الدابة فإن أنس أردفه أبو طلحة الدفع على الدابة وقول صلى الله عليه وسلم إن خربت خيبر يعني خربت على أهلها وفتحت المسلمين خربت خيبر على أهلها وفتحت المسلمين. وفيه جواز الإغارة على العدو من دون سابق إنذار من دون دعوة القتال إذا بلغتهم الدعوة لأن الهدى بلغتهم الدعوة بلغهم الدعوة مرات فلما لم يستجيبوا أغار عليهم. أما إذا لم تبلغهم الدعوة فلا بد من إبلاغهم الدعوة أولا. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أغار على قوم نزل قريبا منه فإن سمع أذانا وإلا أغار عليه. وفي بعض فصول خيبر أمر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب أن يبلغهم الدعوة ثم يدعهم إلى الإسلام أولا. وفي بعض حصونها كان هذا الحصن ما في أنه بلغهم الدعوة غار عليهم الصبح فلما بغتهم وقد خرجوا كما في الوقت الآخر بمساحيهم ومكاتلهم ودوابهم انتشروا للأعمال فلم يرعهم إلا أن يوسف فجعهم فقالوا محمد والخميس والجيش يعني خميس الجيش محمد والجيش فجأهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه بلغتهم الدعوة ففتحها عنوة يعني فتح في ذلك عن الخيبر فتحت عنوة يعني ليس الصلح القوة لكن في بعض الحصونها فتح الصلح خيبر حصون متعددة هذا الحصن فتح عنوة في القوة وبعض الحصونها فتحت صلحا. وفيه أن ما سبي من الكفار من النساء فإنها تكون غنائم المسلمين وتوزع على الجيش، تكون سبايا، ومن أعطي السبية فإنه يتسرها. ولأن دحية قال يا رسول الله أعطني جارية من السبي، فاختار فأخذ صبية، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له إنها بنت سيدي قريضة النضيبة إلا لك، فلا يمكن أن السيدة إلا تكون مع سيد، والرسول صلى الله عليه وسلم سيد الناس. في اللفظ الآخر أن أخذ جارية جميلة فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم، قال قلت جارية من السبي غيرها. وفي اللفظ الآخر حديث الآخر كما سيأتي أن النبي أعطاه بدلها سبعة رؤوس، سبع رؤوس بدلها بدل صفية. لما قال أعطني جارية وأخذ الصفية أخذ النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه بدلها سبعة رؤوس، فلفظ الآخر أنه اشتراها بسبعة رؤوس، يعني أعطاه بدلها سبعة رؤوس. وفي النبي صلى الله عليه وسلم تزوج صفية وأعتقها وجعل عتقها صداقها، في دليل على جواز جعل العتق صداق للجارية. يقول أعتقتك وجعلت عتقك صداقك، فتعتق تكون حرة وتكون زوجة. هذا هو الصواب. ذهب بعض العلماء إلى أنه لا يكون العتق صداقا لها، ذكرنا في هذا عن الشافعية أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها بدون مهر، هذا من خصائصه. وقال بعضهم إنها اعتقها ثم رضيت تزوجها، وقيل إن تزوجها بشيء مجهول، كل هذا خلاف ظاهر الحديث. الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وجعل اعتقها وجعل عتقها صداقها كما فعلت أم سليم، فإن أبا طلحة خطبها قبل أن يسلم.
أيها الأحبة في الله، ما تبقى من الله في هذا الشريط تتابعونه في الشريط الثاني.